أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق بأن الخبر الضعيف الدال على الاستحباب إذا كان مما يعلم بكذبه هذا لا يكون مشمولا لأخبار من بلغ، فلا يمكن إثبات الاستحباب به لو استفدنا من أخبار من بلغ الاستحباب النفسي للعمل بعنوان البلوغ. وعلل ذلك إما بالانصراف بدعوى أن أخبار من بلغ تنصرف عن مثل هذا الخبر الضعيف المعلوم الكذب، وإما بما ذكرناه من النكتة، وهي أن موضوع الأخبار هو العمل الصادق برجاء تحصيل الثواب، وهذا لا يمكن فرضه مع العلم بماذا؟ بكذب الخبر الضعيف، لأن العلم بكذب الخبر الضعيف يعني العلم بعدم ترتب هذا الثواب المذكور فيه، ومع العلم بعدم ترتب الثواب المذكور فيه كيف يمكن الإتيان بالعمل بقصد تحصيل ذلك الثواب؟ هذا لا يمكن أصلا فرضه مع العلم بالكذب والعلم بعدم ترتب ذلك الثواب المذكور فيه على الأعمال، لا يمكن للإنسان أن يأتي بالفعل برجاء تحصيل ذلك الثواب، ولذا لا تشمله الأخبار لأن موضوعها غير متحقق في هذا المقام. ويمكن أن تذكر نكتة أخرى في المقام تمنع من شمول الأخبار لهذا الفرض، وهي أن البلوغ لا يصدق في هذه الحالة، البلوغ بقطع النظر عن العمل الصادر تفرع العمل على بلوغ الثواب، بلوغ الثواب لا يصدق مع العلم بماذا؟ بكذب الخبر. مع العلم بكذب الخبر لا يصدق بلوغ الثواب على هذا العمل. من الواضح بأن موضوع هذه الأخبار هو ماذا؟ هو بلوغ الثواب، أن يبلغك ثواب على عمل حتى تكون الأخبار أخبار من بلغ شاملة له. ومع القطع بالكذب والعلم بالكذب لا يصدق البلوغ، ولذا لا تكون الأخبار شاملة له. وهذا واضح، عدم شمول الأخبار لهذا الفرض الأول واضح. الفرض الثاني أن نفترض أنه كان هناك في مقابل الخبر الضعيف الدال على الاستحباب كان خبر صحيح يدل على الحرمة، يدل على حرمة نفس الفعل، خبر صحيح يدل على حرمة نفس الفعل الذي دل الخبر الضعيف على ماذا؟ على استحبابه وترتب الثواب عليه. في هذه الحالة هل يشمله هذا الخبر الضعيف الدال على الاستحباب المبتلى بالخبر الصحيح الدال على التحريم؟ هل يكون مشمول لأخبار من بلغ أو لا؟ هنا أيضا يقال بعدم الشمول، إما باعتبار الانصراف كما ادعي أن الأخبار منصرفة عن الخبر الضعيف الدال على الاستحباب إذا دل خبر صحيح على حرمة ذلك الفعل، وإنما هي تشمل الخبر الضعيف الدال على الاستحباب الذي لا يوجد في قباله خبر صحيح يدل على الحرمة، إما الانصراف وإما باعتبار نفس النكتة المتقدمة، وهي أن الخبر الصحيح إذا نجز الحرمة كما هو المفروض لأنه خبر صحيح معتبر، فهو ينجز ماذا؟ ينجز حرمة الفعل، وصار الفعل عليه حراما، صار الفعل على المكلف حراما، حينئذ لا يمكن افتراض تفرع العمل على بلوغ الثواب، لا يمكن افتراض أن يصدر العمل من المكلف برجاء تحصيل ماذا؟ تحصيل الثواب. كيف يمكنه أن يأتي بالفعل برجاء تحصيل الثواب والحال أن الحرمة تنجزت عليه، أن الحرمة بالخبر الصحيح تنجزت على المكلف، فصار الفعل عليه حراما بالخبر الصحيح. مع كون الفعل حراما كيف يمكنه أن يأتي به برجاء ماذا؟ برجاء الثواب. كيف يمكن افتراض تفرع العمل على ماذا؟ على ترتب على بلوغ الثواب. هذا التفرع أيضا غير ممكن التحقق في هذه الحالة، ولذا لا تكون الأخبار شاملة له. ويمكن أن يضاف إلى ذلك وجه آخر ثالث غير الانصراف وغير مسألة عدم إمكان تحقق تفرع العمل على بلوغ الثواب، وجه آخر وحاصله أن الخبر الصحيح الدال على التحريم بناء على مسلك الطريقية وجعل العلمية يجعلنا عالمين بماذا؟ بالحرمة، يعبدنا بالحرمة، لأن المسلك الطريقية يعني اعتبار الظن علم وتنزيل هذه العمارة منزلة ماذا؟ منزلة العلم، وأن هذا هو معنى حجية العمارة، تنزيلها منزلة العلم. فبقيام الخبر الصحيح الحجة على التحريم نصبح عالمين بالتحريم لكن تعبدا لا وجدانا، عالمين بالتحريم تعبدا. ومن الواضح بأن العلم بالتحريم يستلزم العلم بعدم الاستحباب، أي بعبارة أخرى يستلزم العلم بكذب الخبر الضعيف الدال على ماذا؟ الدال على الاستحباب. فإذا علمنا بكذب الخبر الضعيف الدال على الاستحباب حينئذ يأتي فيه ما تقدم في الفرض الأول، لأننا فرضنا في الفرض الأول أن أخبار من بلغ لا تشمل الخبر الضعيف المعلوم الكذب. هنا أيضا نصبح عالمين بكذب هذا الخبر، لماذا؟ لأن الخبر الصحيح يعبدنا بالحرمة وينزل الإمارة منزلة العلم، فنصبح عالمين بماذا؟ بالحرمة تعبدا. العلم بالحرمة يلازم ماذا؟ يلازم العلم بعدم الاستحباب، أي يلازم ماذا؟ العلم بكذب الخبر الضعيف الدال على من؟ على الاستحباب. فهو خبر ضعيف نعلم بكذبه، غاية الأمر أننا لا نعلم بكذبه وجدانا وإنما نعلم بكذبه ماذا؟ تعبدا، نعلم بكذبه تعبدا. حينئذ لا تشمله أخبار من بلغ، لأنه خبر معلوم الكذب بالتعبد، فتجري فيه الوجوه السابقة، تجري فيه الوجوه السابقة كالانصراف مثلا ونكتة عدم إمكان تفرع العمل على ماذا؟ على بلوغ الثواب، تجري فيه هذه النكات، فحينئذ لا تكون الأخبار شاملة له. هذا وجه آخر أو وجه ثالث غير الوجهين المتقدمين في هذا الفرض الثاني. ونفس الكلام يقال إذا دل الخبر الصحيح على الكراهة بنفس البيان، إذ لا فرق فيه فيما ذكرناه فيما إذا كان الخبر الصحيح دال على التحريم لا فرق بينه وبين ما إذا كان الخبر الصحيح دال علما على الكراهة، على الأقل بلحاظ بعض النكات السابقة من قبيل مثلا نكتة عدم إمكان تفرع العمل على ماذا؟ على بلوغ الثواب، مع قيام الخبر الصحيح على الكراهة وتنجز الكراهة على المكلف باعتبار ماذا؟ باعتبار الخبر الصحيح الدال على الكراهة لا يمكن افتراض أن يصدر العمل من المكلف متفرعا على ماذا؟ على بلوغ الثواب، مع تنجز الكراهة عليه، مع تنجز الكراهة عليه لا معنى لافتراض صدور العمل من المكلف متفرعا على بلوغ الثواب، ولذا لا تكون الأخبار أيضا شاملة له. نعم، خصوص الوجه الثالث الذي مرجعه إلى الحكومة، هذا الوجه فيه مناقشة. الوجه الثالث اللي يقول بأن الخبر الصحيح يجعلنا عالمين بالحرمة، والعلم بالحرمة يستلزم العلم بعدم الاستحباب، وهو معنى ماذا؟ معنى العلم بكذب الخبر، فنصبح عالمين بكذب الخبر. وتقدم مثلا في الفرض الأول أن الأخبار لا تشمل الخبر الضعيف إذا علمنا بماذا؟ بكذبه. هذا الوجه في مناقشة تأتي في الفرض الأخير نشير إليها. الفرض الأخير هو ما إذا فرضنا أن الخبر الصحيح دل على نفي الاستحباب، الخبر الصحيح لم يدل على الحرمة كما في الفرض الثاني، ولم يدل على الكراهة كما في الفرض الثالث مثلا، وإنما دل على نفي الاستحباب، فخبر ضعيف يدل على الاستحباب وفي قباله خبر صحيح ينفي الاستحباب، هذا هل أيضا لا تشمله أخبار من بلغ؟ هذا الخبر الضعيف الدال على الاستحباب أيضا لا يكون مشمول لأخبار من بلغ، فلا يمكن إثبات الاستحباب بأخبار من بلغ للفاعل. الظاهر هو أن ما ذكر في الفروض السابقة من الوجوه التي كانت تمنع من شمول أخبار من بلغ لتلك الفروض، الظاهر أنها لا تجري جميعا في هذا الفرض الأخير، والسر في ذلك مثلا جميع الوجوه لا تجري في هذا الفرض، عمدة الوجوه هو الوجه الثاني المتقدم وهو عدم إمكان تفرع العمل على ماذا؟ على بلوغ الثواب. هذا الوجه يختص بماذا؟ إذا دل الخبر الصحيح على التحريم أو دل الخبر الصحيح على الكراهة، وأما إذا دل الخبر الصحيح على نفي الاستحباب لماذا لا يمكن تفرع العمل على بلوغ الثواب؟ يمكن تفرع العمل على بلوغ الثواب، أمر ممكن بالرغم من قيام الخبر الصحيح على ماذا؟ على نفي الاستحباب، وذلك باعتبار أن الخبر الصحيح بالرغم من كونه حجة، بالرغم من كونه حجة ومعتبر شرعا، لكنه بلا إشكال لا يوجب رفع احتمال الصدق في الخبر الضعيف تكوينا، لا يوجب ذلك، لا يوجب رفع احتمال الصدق في الخبر الضعيف. الخبر الصحيح خبر الحجة بلا إشكال، خبر الحجة وهو دال على نفي الاستحباب، لكن يبقى الخبر الضعيف ماذا؟ تكوينا ووجدانا، محتمل شنو؟ محتمل الصدق، يبقى محتمل الصدق. الشك في الصدق في الخبر لا يرتفع وجدانا بقيام الخبر الصحيح على نفي ماذا؟ على نفي الاستحباب، بالرغم من كونه حجة كما قلنا. من الواضح بأنه مع عدم ارتفاع احتمال الصدق في الخبر الضعيف وبقاء احتمال الصدق في الخبر الضعيف، يعني أن احتمال الثواب موجود، يعني أن احتمال الصدق في الخبر الضعيف الدال على الثواب يعني احتمالية الثواب في المقام، ومع احتمال الثواب يكون تفرع العمل على بلوغ الثواب أمرا ممكنا، يكون أمرا ممكنا لا مانع منه أن يأتي المكلف بهذا العمل بداعي بلوغ هذا الثواب الذي ذكره الخبر الضعيف. لماذا؟ لأنه يحتمل صدق هذا الخبر، يحتمل صدق هذا الخبر، فحينئذ لا مانع من افتراض تفرع العمل على ماذا؟ على بلوغ الثواب. وبهذا لا يأتي هذا الوجه الذي ذكر عندما يدل الخبر الصحيح على التحريم، هناك كان يدل على التحريم وكان ينجز الحرمة، ينجز الحرمة مع تنجز الحرمة على المكلف وصيرورة العمل محرما على المكلف، لا يمكنه أن يأتي به بداعي تحصيل ماذا؟ تحصيل الثواب. بينما عندما يدل الخبر الصحيح على نفي الاستحباب، صحة الخبر وحجية الخبر لا تعني ماذا؟ لا تعني أن لأنه لا شك ولا احتمال للصدق في ماذا؟ في الخبر الصحيح، بل يبقى احتمال الصدق في الخبر الصحيح موجود، احتمال الثواب في الخبر الصحيح موجود، وحينئذ يكون التفرع مقبول وممكن وليس فيه محذور، فيكون التفرع حينئذ في هذه الحالة ممكنا ولا يجري هذا الوجه في هذا الفارض. نعم، قد يدعى جريان الوجه الثالث الذي ذكرناه في المقام وقلنا أنه سيأتي جوابه، وهو دعوى الحكومة بأن يقال بأن الخبر الصحيح الدال على عدم الاستحباب يعبدنا بعدم الاستحباب، طبعا بناء على مسلك جعل الطريقية والعلمية وتنزيل الإمارة منزلة ماذا؟ منزلة العلم. بناء على هذا المسلك نصبح عالمين بعدم الاستحباب، عالمين بعدم الاستحباب تعبدا. ومعنى أننا نصبح عالمين بعدم الاستحباب يعني نصبح عالمين بكذب الخبر الضعيف الدال على ماذا؟ على الاستحباب. يعني هذا علم تعبدي بعدم الاستحباب مستلزم للعلم التعبدي بماذا؟ بكذب الخبر الضعيف الدال على الاستحباب. وإذا علمنا بكذب الخبر الضعيف الدال على الاستحباب، حينئذ يأتي فيه ما ذكر في المقام في الفرض الأول من أنه مع العلم بكذب الخبر الضعيف لا يكون مشمول للأخبار ولقاعدة التسامح في أدلة السنن. الجواب هو هذا، الجواب أنه بالرغم من حتى لو سلمنا تفسير الحجية بجعل الطريقية وتنزيل الإمارة منزلة العلم، حتى لو سلمنا هذا، فإن العلم التعبدي بعدم الاستحباب لا يوجب زوال الشك تكوينا، لا يوجب زوال الشك تكوينا، وإنما يوجب زوال الشك تعبدا، وإنما يوجب زوال الشك تعبدا، لا يوجب زوال الشك تكوينا، بالوجدان يبقى هو شاك في ماذا؟ في صدق الخبر وكذبه، بالوجدان يبقى شاك، لا يوجد عنده علم وقطع وجداني بماذا؟ بكذب الخبر، حتى لو كان خبر صحيح على ماذا؟ على الحرمة، أو كان خبر صحيح على عدم الاستحباب، بالوجدان هو شاك في صدق هذا الخبر الضعيف. فهو لا يوجب العلم التعبدي لا يوجب زوال الشك وجدانا، وإنما يوجب زوال شنو على تقدير تعبدان. إذن الشك في صدق الخبر الضعيف باقي بالوجدان، احتمال الصدق في الخبر الضعيف باقي بالوجدان، احتمال ترتب الثواب على العمل بالخبر الضعيف باقي بالوجدان. فإذا كان هذا الشك باقي والاحتمال باقي، حينئذ التفرع يكون مقبول، لأن التفرع العمل على بلوغ الثواب من آثار الشك الوجداني، والمفروض أنه باقي، ليس من آثار الشك التعبدي. حتى نقول أن العلم التعبدي أزال ماذا؟ أزال الشك التعبدي، ليس من، ومن آثار الشك الوجداني والاحتمال الوجداني. ما دام المكلف يحتمل وجدانا صدق الخبر، يحتمل ترتب الثواب، بإمكانه أن يأتي بالعمل برجاء تحصيل ذلك الثواب. متى لا يكون بإمكانه أن يأتي بالعمل برجاء تحصيل ذلك الثواب؟ إذا علم وجدانا بكذب الخبر كما في الفرض الأول. إذا زال الاحتمال وجدانا من نفسه، حينئذ لا يمكنه أن يأتي بالعمل برجاء تحصيل الثواب. أما إذا كان الشك باقيا والاحتمال موجودا بالوجدان، والعلم التعبدي لا يوجب زوال هذا الاحتمال والشك الوجداني، حينئذ التفرع يكون مقبول ومعقول وليس فيه محذور. فإذا لا يمكن في المقام أن نستدل بهذا الدليل لافتراض أن هذا لا يكون مشمول لأخبار من بلغ، فالظاهر أن هذا الفرض الأخير لا مانع من كونه مشمول لأخبار من بلغ، اللهم إلا أن يدعى الانصراف. الانصراف مسألة أخرى، إلا أن يدعى الانصراف. الوجه الصناعي لإخراج الوجوه السابقة عن قاعدة من بلغ هو هذا الوجه، هو أن القاعدة مختصة بالعمل الذي يصدر من المكلف برجاء تحصيل الثواب، وهو معنى تفرع العمل على بلوغ الثواب، هذا مختص به. هذا غير ممكن، هذا التفرع في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية وفي الحالة الثالثة، أما في الحالة الرابعة فهو أمر ممكن، فهو أمر ممكن. حتى إذا قلنا بالحكومة، حتى إذا قلنا بمسلك جعل الطريقية وتنزيل الإمارة منزلة الشرع بعلم، لأن هذا كما قلنا غاية ما يثبت به هو العلم الوجداني بعدم الاستحباب، بل العلم التعبدي بعدم الاستحباب. والعلم التعبدي بعدم الاستحباب لا يوجب زوال الشك وزوال الاحتمال الوجداني، والتفرع يترتب على الشك الوجداني والاحتمال الوجداني الذي لا يزول هو بالعلم التعبدي، يتفرع على الاحتمال الوجداني والشك الوجداني. ما دام هو يحتمل وجدانا ترتب الثواب على العمل، بإمكانه أن يأتي بالعمل برجاء تحصيل ذلك الثواب. الأمر السادس والأخير في هذه التنبيهات هو أننا ذكرنا سابقا، تعرضنا لمناسبة إلى الثمرة بين القول بالاستحباب وبين القول بالحجية، بين القول باستفادة الاستحباب النفسي بعنوان البلوغ من أخبار من بلغ، وبين القول باستفادة الحجية للخبر الضعيف الدال على الاستحباب، حيث قيل هناك أنه ما هي الثمرة بينهما، لأنه المجتهد على كلا التقديرين يفتي بالاستحباب، بإمكانه أن يفتي بالاستحباب، على كلا التقديرين يفتي بالاستحباب بلا أشكال، يفتي بالاستحباب. فما هي الثمرة بينهما؟ بينا أن الثمرة هي أنه على القول بالاستحباب لا يمكنه أن يفتي باستحباب العمل مطلقا، وإنما يفتي باستحباب العمل بعنوان شنو؟ بعنوان البلوغ. إذا بلغك، يقول للعامل المقلد، إذا بلغك ثواب على عمل فذلك العمل يكون مستحبا. بينما بناء على الحجية لا بإمكاني أن يفتي باستحباب العمل مطلقا من دون تقييد بالبلوغ. لماذا؟ لأن الاستحباب دل عليه الخبر الحجة، لأن المفروض أن الخبر الضعيف في المستحبات يكون شنو؟ حجة ومعتبر، فيكون حال الخبر الصحيح إذا دل على استحباب فعله، فإن بإمكان المجتهد أن يفتي بالاستحباب مطلقا. الآن نتعرض إلى الثمرة بين القول باستفادة، بين القول بأن أخبار من بلغ مفادها الحكم الإرشادي أو مفادها الإرشاد إلى حسن الانقياد عقلا، اللي هو كان أحد الاحتمالات المتقدمة، بين هذا وبين ماذا؟ وبين أن يقال بأن مفادها حكم مولوي، أن مفادها حكم مولوي، سواء حكم مولوي بمعنى الاستحباب النفسي أو بمعنى الحجية، يعني على كل التقادير هو ماذا؟ أن هناك حكم مولوي مجعول من قبل الشارع. قد نختلف في هذا الحكم المولوي، هل هو الاستحباب أو هو الحجية، هذا من جهة. في مقابل ماذا؟ لا نستفيد حكما مولويا أطلاقا، وإنما الأخبار تكون مجرد إرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط وحسن الانقياد. ما هي الثمرة بينهما؟ الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه تعرض في الرسائل إلى هذا المطلب، وذكر الثمرة في موردين. لماذا؟ لأنه في مقام الجواب كأنه عما يقال أو قد يقال أنه لا ثمرة بينهما. لماذا نتعب أنفسنا في إثبات الحكم المولوي؟ على كلا التقديرين العمل يترتب عليه الثواب بلا أشكال، لا أشكال في أن العمل يترتب عليه الثواب. المكلف إذا جاء بالعمل بعد أن بلغه الخبر الضعيف بالاستحباب وترتب الثواب، إذا جاء بالعمل برجاء تحصيل ذلك الثواب يعطى له ذلك الثواب بلا أشكال، سواء استفدنا الحكم المولوي من أخبار من بلغ أو لم نستفد حكما مولويا من أخبار من بلغ، كانت مجرد إرشاد. على كل تقدير لا أشكال في ترتب الثواب على العمل، ترتب الثواب على العمل يعطى له ذلك الثواب بنص الأخبار الصحيحة المعتبرة، كان له ذلك شنو؟ ذلك الثواب. بل حتى لو فرضنا الإجمال في أخبار من بلغ بلحاظ الاحتمالات الخمسة أو الستة المتقدمة، حتى لو فرضنا الإجمال بمعنى أننا لم نستظهر احتمالا من هذه الاحتمالات وكانت الأخبار مجملة من هذه الناحية، بالرغم من هذا لا إشكال في ترتب الثواب على ماذا؟ على العمل. لماذا؟ لأن هذه الأخبار ليست مجملة من جهة ترتب الثواب على العمل، هي صريحة في ماذا؟ أو ظاهرة في ترتب الثواب على العمل، كان له ذلك الثواب إذا عمله برجاء تحصيل ذلك الثواب، كان له ذلك الثواب. إذن الثواب يترتب على العمل سواء استفدنا الحكم المولوي أو لم نستفد الحكم المولوي، وإنما قلنا أن مفادها الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد وحسن الاحتياط. بعد أن هذا ذكر الشيخ الأنصاري موردين كأنه قد يدعى ظهور الثمرة فيهما، المورد الأول هو المورد المعروف اللي هو جواز المسح ببلة المسترسل من اللحية، المسترسل من اللحية يعني الخارج عن المقدار الذي شنو يجب غسله، المسترسل من اللحية. فإذا دل خبر ضعيف على استحباب غسل المسترسل من اللحية في الوضوء، دل على استحباب غسله، استحباب غسله، بإمكان أن لا يغسله لكن دل خبر الضعيف على استحباب غسله. هنا قال تظهر الثمرة، فإنه بناء على ثبوت الاستحباب يعني وجود حكم مولوي سأما بالحجية أو بالاستحباب النفسي، يعني قلنا على كل حال يثبت الاستحباب، بناء على ثبوت الاستحباب حينئذ يثبت جواز المسح ببلته، يجوز له أن يمسح لو احتاج أن يمسح بماذا؟ أن يمسح قدمه أو رأسه بماذا؟ ببلته، ببلل المسترسل من اللحية، يجوز له المسح بذلك. لماذا؟ لأنه يكون من أجزاء الوضوء، يعني ثبت استحباب غسله، ثبت استحباب غسله، فيكون من أجزاء الوضوء المستحب، غاية الأمر من أجزاء الوضوء المستحب، من أجزاء الوضوء شنو الواجب، أجزاء الوضوء المستحب، لكن يكون من أجزاء الوضوء. فإذا كان من أجزاء الوضوء يجوز المسح بماذا؟ ببلله، فيثبت جواز المسح ببلله. هذا موقوف على إثبات استحباب غسل ماذا؟ المسترسل من اللحية، موقوف على الاستحباب. وأما إذا لم نقل بالاستحباب وقلنا أن مفاد الأخبار هو مجرد الإرشاد، مجرد الإرشاد ولا يثبت بها الاستحباب، حينئذ لا يمكن إثبات جواز المسح ببلله. لماذا؟ لأنه ليس من أجزاء الوضوء، لم يثبت استحباب غسله، لم يثبت استحباب غسل المسترسل حتى يكون من أجزاء الوضوء ولو على نحو الاستحباب. إذا لم يثبت حينئذ كيف يجوز المسح بماذا؟ ببلله. والحال أن المسح لابد أن يكون ببلل شنو؟ ببلل الوضوء، وهذا ليس من أجزاء الوضوء، فلا يجوز المسح حينئذ ببلل المسترسل من اللحية. هذه ثمرة ذكرها. انتهى الوقت، خب نكمل الحديث عن ذلك إن شاء الله بعد. وصلى الله على محمد.